الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب: باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين وما لا يراد به شين الرجل. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها، وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلمه، وخرج السرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاة. فخرج السرعان الناس وخرج سرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاة. أحسن الله عليك. وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذا اليدين، فقال: يا نبي الله، أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قالوا: بل نسيت يا رسول الله. قال: صدق ذو اليدين. فقام فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم وضع مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة فيما يجوز من ذكر الناس بما فيهم للتعريف، وأن هذا مستثنى من الغيبة وليس من الغيبة. كان يقال فلان الأعمش أو الأعرج أو الأعمى أو الطويل أو القصير لقصد التعريف لا لقصد الذم والعيب. ولهذا ترجم المؤلف قال: باب ما يجوز من ذكر الناس، يعني بأوصافهم، للتعريف لا للذم، نحو قولهم الطويل والقصير. ذكر أثرا معلقا وحديثا مسندا، فقال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين وما لا يراد به شين الرجل. فإن النبي قال ذو اليدين، وهذا للتعريف وليس المراد به الذم، هذا مستثنى من الغيبة. وفيه أن ذكر الناس الطويل والقصير إذا كان للتعريف لا للذم والعيب فلا بأس به. والتعريف أحد أمور ستة ليست من الغيبة، مستثنى من الغيبة، جمع بعضهم في بيتين. قال: الذنب ليس بغيبة في ستة، وذكر متظلم ومعرف ومحذر، إذا قال: ومعلن فسخا ومستفتن ومن طلب الإعانة في منكر. ستة أشياء مستثنات من الغيبة: المتظلم يقول فلان ظلمني عند القاضي، فلان أخذ حقي، ويدل على ذلك الحديث في الصحيح: لي الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته. لي الواجب يعني مطله وتأخيره عن أداء الحق، هذا ظلم يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه يعني يتكلم فيه: فلان ظلمني، فلان أخذ حقي، وعقوبة حبسه. فالمتظلم قال: فلان ظلمني، فلان أخذ عند القاضي أخذ حقي، فلان جحد مالي، فهذا مستثنى من الغيبة ليس من الغيبة. مطل الغني ظلم، مطل تأخيره. مطل الغني ظلم يعني تأخيره، تأخره على أداء الحق. يحل عرضه الكلام فيه في عرضه، وعقوبة حبسه. والثاني المعرف، فلان أعمى، فلان أعرج، فلان الطويل، فلان القصير، ومن ذلك ابن عدية المحدث يقول ابن علية وكان يكره ابن علية، لكن الفقهاء ما نظروا إلى هذا، يقول لأن هذا للتعريف. والثالث المحذر، محذر من المنكر، محذر من يحذر من أهل الفسق وأهل الظلم، يحذر من أهل البدع، هذا ليس بغيبة لهم، يحذر الناس فلان فلان مبتدع، فلان فعل منكر، فلان يروج المخدرات، فلان للتحذير، وليس هذا مستثنى، هذا من النصيحة. والثالث المعلن الفسق، الذي أعلن الفسقة ليس له غيبة، فلان كان شخص يشرب الدخان في الشارع ثم قلت فلان يشرب الدخان في الشارع ليس غيبة هذا، لأنه هو فضح نفسه هو اللي يعلن، أو فلان يحلق لحيته، هو فلان يمشي في الشارع يحلق اللحية، فإذا قلت فلان حلق لحيته ما يكون غيبة لأنه أعلن فسقة، بخلاف المستتر الذي اختفى في بيته ولا يعلم عنه أحد، هذا طالب للستر والعافية، فلا هذا لا يتكلم أمام الناس ويقول فلان فعل كذا فلان كذا، لكن يتكلم فيما بينه وبينه النصيحة، لكن ما يتكلم للناس ما دام أنه مختفي ولم يعلن فسقه ولا يعلم عنه أحد. أما إذا كان يعلن فسقه فهذا لا بأس أن تذكره بالشيء الذي يعلن فيه، وفلان يشرب الدخان في الشارع، فلان يحلق الحيطة، فلان كذا يتعامل بكذا، أو اشتهر عنه يتعامل معاملات ربوية أو معاملات محرمة. والثاني المستفتي، مستفتي فلان يستفتي يقول حصل بينه وبين فلان معاملة أو فعل معاملة، فهل تصح كما فعلت هند بنت عتبة بن ربيعة؟ قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وبلية، فهل علي من جناح أن أخذ ماله بغير علمه؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فقالت رجل شحيح، هذا عيب ولكنها مضطرة للاستفتاء، فهذا مستثنى. ومن طلب الإعانة في منكر، يعني إذا وجد شخص يفعل المنكر وأنت تريد أن تنكر المنكر، قلت شخص يا فلان في منكر المكان الفلاني، فلان يفعل المنكر ساعدني، ولا أعطني كذا، ولا ساعدني نكلم المسؤولين أو نقبض على كذا عليه، هذا فاعل المنكر في المكان الفلاني، هذا ليس بعظيمة ولو قلت فلان يفعل المنكر، لأن هذا مطلوب منه الإعانة في إزالة المنكر. هذه ستة مستثنات بالغيبة: المتظلم والمعرف والمحذر من الشرور والفتن وأهل الفسق، ومعلن الفسق، والمستفتي، ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر، وما في الباب أحدها، باب ما يجوز من ذكر الناس يعني بأوصافهم في التعريف، نحو قول الطويل والقصير، مثل قول المحدثين فلان الأعمش فلان الأعرج فلان الأعمى. استدل المؤلف رحمه الله على جواز ذكر الناس بما فيهم للتعريف لا للذم في حديث ذي اليدين، أتى به معلقا قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين؟ قال هذا ذكره للتعريف ليس مراد الذم، لأن هذا الرجل كان في يده طول، ولهذا قال: وما لا يراد به شيء الرجل، يعني لا يراد به عيبه وإنما يراد به التعريف، أما إذا أراد الذم والعيب فهذا ممنوع. فهذه الترجمة معقودة لبيان حكم الألقاب وما لا يعجب الرجل أن يوصف به مما هو فيه، لبيان حكم الألقاب وما لا يعجب الرجل أن يوصف بما فيه، مثل قول ابن علية لا يعجبه أن يقال ابن علية، ومع ذلك ما نظر إليه المحدثون لأنه لا يعرف إلا بهذا، فقال ابن علية. فاللقب إذا كان إذا كان مثلا لا يكرهه فلا بأس به، إذا كان لقب لا يكرهه فلا بأس به، وإن كان يكرهه انقصر به التعريف فإنه لا يعرف إلا بذلك فلا فليس من الغيبة، وإن قصد به الذم والعيب فهو من الغيبة. لهذا قال المؤلف: وما لا يراد به شيء الرجل، إذا تعين طريقا للتعريف لأنه يشتهر بذلك ويتميز به عن غيره فلا حرج، فليس من الغيبة. ولهذا أكثر الرواة من ذكر الأعمش والأعمى والأعرج وعارم وغندر، وقل ما يقول ذو اليدين ورجل في يديه طول. ذكر حديث أبي هريرة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها، وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر فهابا أن يكلمه، وخرج سرعان الناس فقال: قصرت الصلاة. وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذا اليدين، هذا هو الشاهد، هذا الشاهد قال يدعوه ذا اليدين، ففي أن ذكر الرجل بوصفه الذي يعرف به كالطويل والقصير وذي اليدين والأعمى والأعرج والأعمش والأعور على وجه التعريف لا على وجه الذم أنه ليس من الغيبة، أما على وجه الذم فإنه من الغيبة المحرمة، كما في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت في صفية إنها قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فقال: يا نبي الله، أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنسى ولم تقصر. قالوا: بل نسيت يا رسول الله. قال: صدق ذو اليدين. فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم وضع سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. قصرت على البناء المجهول، قصرت الصلاة. وقال: صدق ذو اليدين، هذا موضع الشاهد أيضا، صدق اليدين على تقدير على حرف حرف الاستماع وتقدير أصدق ذو اليدين، فقالوا نعم. وفي الحديث من الفوائد أن المصلي إذا سلم عن نقص فإن سجود السهو يكون بعد السلام، إذا سلم عن نقص ركعة أو ركعة أو ركوع أو سجود فإنه يأتي بما تركه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم. وفي أن سجد السهو سجدتان، وأنه يسلم مرتين إذا كان السجد قبل السهو، يسلم مرة للصلاة ثم يسلم سجدة السهو. وفي أن الكلام بعد السلام إذا كان في مصلحة الصلاة فلا يؤثر عليها، ولو تحرك ولو قام من مكانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم قام من مكانه إلى مؤخر المسجد واتكى على خشبة وشبك بين أصابعه كأنه أرضان، وخرج الناس السرعان الناس السريع الذين يخرجوا سريع خرجوا من المسجد وقالوا صاروا يتكلمون يقول: قصرت الصلاة، وأن الصلاة قصرت. وفي فوائد أن الله سبحانه أنسى نبيه جعله ينسى حتى يحصل التشريع من حكمة الله، حتى يحصل التشريع للأمة، تشريع الأمة جعل الله نبيه ينسى، نسي صلى ركعتين ظن أنه صلى أربع ركعات، خرج الصلاة قال قصرت الصلاة. والصحابة سكتوا ما يدرون في وقت التشريع، هابوا أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، والوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكلمه أبو بكر وعمر وجعل. إلا رجل قال له ذو اليدين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نسيت أن قصرت الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنسى ولم تقصر. لا زال في سهوة عليه السلام، قال: لم أنسى ولم تقصر. قالوا: بلى نسيت يا رسول الله. فسأل النبي الصحابة وقال: صدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. هذا فيه دليل على أن الكلام الذي لمصلحة الصلاة، النبي صلى الله تكلم مع ذي اليدين، تكلم مع أبي بكر وعمر، تكلم الناس وقالوا قصر في الصلاة، وخرج بعض الناس، وظهر أن من خرج يرجع، فصلى فبنى على صلاته. ولهذا قال العلماء أنه يبدع على صلاته إلا إذا طال الفصل أو فعل ما ينافي الصلاة، كان إذا أحدث، إذا أحدث هنا يستأنف الصلاة، أو طال الفصل فصل طويل جدا عرفا فإنه يعيد الصلاة، أو فعل ما ينافيها، ينافي الصلاة كالشتام والسباب فإنه يعيد الصلاة، وإلا فإنه يبني على صلاته ما دام أن الوقت ليس طويلا، الفصل لم يطل ولا يفعل ما ينافي الصلاة، ولو تكلم ولو تحرك ولو قام مكانه ولو تكلم مع بعض المصلين إذا كان كلام في مصلحتها. ولهذا فإن النبي قام مكانه إلى مؤخر المسجد يتكلم مع أبي بكر وعمر، تكلم مع ذي اليدين، ومع ذلك بنى على صلاته، خرج السرعان من المسجد فبنى على صلاته. وهذا من الأدلة على أن سجد السهو يكون بعد السلام إذا سلم عن نقص، سلم عن نقص، إذا سلم عن نقص ركعة ركعتين. والحالة الثانية أو الموضع الثاني الذي يكون السجد قبل السلام إذا سلم عن غلبة ظن، إذا كان عنده غلبة ظن فإنه يبني على غلبة الظن ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين ثم يسلم، وما عدا ذلك فالسجود كله قبل السلام، كله قبل السلام. إذا كان إذا زاد في صلاته، إذا ترك التشهد الأول، إذا ترك واجب، إذا ترك التسبيح، كله يكون قبل. إذا صلى الرباعية خمسة أو صلى الثلاثية أربعة أو الثنائية ثلاثة كله يكون قبل السلام، إلا في حالتين، إذا سلم عن نقص أو عن غلبة الظن، إذا بنى على غلبة الظن. كما في هذه الحالة في هذا في إذا سلم عن نقص، إذا سلم عن غلبة الظن كما في هذه ابن مسعود قال فلا تحر الصواب ولا ابني عليه وليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجدتين ثم ليسلم. نعم إذا صلى خمس قبل السلام، قبل السلام كل السجود كله قبل السلام إلا في موضعين، إذا سلم عن نقص أو عن غلب الظن. لا صلى ثم أنه صلى خمسا وشوش الناس فقال معه قالوا صليت خمسا فثنى رجليه ثم سلم، هنا ثم سجد سجدتين، هنا سلم يظن أنه أتم أربع، هو سلم لأجل أن سلم واعتقد أنه صلى أربعا فوشوش الناس فسألهم فقالوا صليت خمسا فثنى رجليه وسجد سجدتين.
أنه سجود
قضاء.
نعم. أنه سجود
قضاء ليس هذا. أتى بسجد السهو يجبر ما حصل من الزيادة. نعم.
طبعا الغيبة الفاسقة هل المقصود
أن نعم
الغيبة الفاسقة الذي يستباح أن يتكلم في عرضه المقيد في ذات الفسق أم في العموم؟
لا في فسقه. في فسقه تكلم في نفس الفسق الذي أعلنه، أعلن يشرب الدخان أمام الناس، هذا إذا قلت فلان يشرب الدخان وهو يشرب الدخان في الشارع ما مغيبة، لأنه هو معلن هذا، أو فلان يحلق لحيته وهو حالق لحيته في الشارع هذا مغيبة لأنه هو اللي فضح نفسه، أو فلان مسفل ثيابه أما شيء ثاني استتر به تقول فلان يشرب الخمر ومستتر، لا نعم مدام ستر واختفي ما يتكلم فيه إلا من باب النصيحة. نعم. عند الجمهور لا على حرج يجوز قول السلام، لكن الأفضل هو هذا، لكن شيخ الإسلام يرى أنه ينبغي أن يعمل بالحديث على ما جاءت عليه هنا قبل السلام، مثل ترك التشهد الأول كما في عبد الله بن بوحينة فسجد قبل السلام. نعم
أحسن الله عليك. باب الغيبة وقول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
هذا الباب الغيبة، قال باب الغيبة، وقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. لم يذكر المصنف رحمه الله حد الغيبة ولا حكمها ولا حديثا في الغيبة، وإنما الحديث هذا في النميمة، الحديث هذا في النميمة، أما هذا فكان يمشي بالنميمة. ترجم المؤلف بالغيبة وذكر حديثا في النميمة، فكيف ذلك؟ ولم يذكر تعريف الغيبة، حد الغيبة ولا حكمها ولا حديث الغيبة، وإنما حديث النميمة. أما حدها فكما جاء في الحديث الذي رواه مسلم، جاء في الحديث حد الغيبة، الحديث الذي رواه مسلم وأصحاب السنن، قال الغيبة أنها ذكرك أخاك بما يكره، هذا الغيبة. حدها يؤخذ من الحديث الذي رواه الإمام مسلم وذكرها الحافظ وأصحاب السنن، أنها ذكرك أخاك بما يكره، سواء كان موجودا فيها أو لم يكن موجودا فيها، إذا ذكرت بما يكره هذا غيبة. يقول: فلان بخيل، فلان لئيم، فلان طويل، فلان قصير، على وجه الذنب، هذا هو غيبة. فلان قال كذا، فلان لم يقل كذا، ذكرك أخاك بما يكره ولو كان موجودا فيه. بعض الناس يقول: أنا والله ما قلت إلا ما هو فيه، أنا أقول هذا الكلام وهذا الكلام موجود فيه. نقول: نعم، ولو كان موجود في غيبة يكون غيبة، ولو كان موجود لا تذكر بما فيه، ذكر أمامه، نصح أمامه، اسأله تكلم معه، أما تكلم في غيبة فلا، ولو كان موجود فيه. أما إذا لم يكن موجود فيه صار بهتان أعظم وأعظم. ولهذا جاء في الحديث أنه قيل: يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول، قال: إن كان فيه ما تقول فقد رتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وبهتان فهو دائرة بين الغيبة وبين البهتان، إن كان موجودا فيه فهو غيبة، الكلام الذي تكلم فيه إن كان موجودا فيه فهو غيبة، وإن لم يكن موجودا فيه فهو بهتان أعظم وأعظم. نعم، ولو كان إيش؟ إذا كان معلن هذا فهذا لا بأس، مستثنى مثل مثلا إذا كان يشرب الدخان معلن هذا أمام الناس في الشارع، أو يحلق لحيته يمشي أمام الناس، هذا نفس الشيء العصية لا بأس تقول عليه يحلق لحيته، لكن إذا في معصية أخرى خفية لا تذكرها، اللي استتر فيها لا تذكرها، واللي أعلنها هذا مستثنى، واللي فضح نفسه ليس من الغيبة. نعم، كما بيش التعاض والاعتبار بالنصوص بالأدلة، ما هو يذكر الناس عيوب الناس، العيب اللي فيه ينصحه، إلا إذا كان هو أظهره، إذا كان أظهره أمام الناس هذا أعلى الفسقة، هو اللي فضح نفسه، ما تذكر شيئا خفي، هو هذا شيء أوضح أمام الناس. نعم، اي نعم، هو فضح نفسه امام الناس، لا لا بد في فائده، ما يريد يذكر الا لفائده. واما حكم الغيبه فهي من الكبائر، من كبائر الذنوب، لما ورد في الحديث في قصه المعراج عند ابي داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هؤلاء قال لما عرج بما رأسوا بقوم لهم أنصار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وأما كون المؤلف لم يذكر حديثا في الغيبة فلأنه لم يجد حديثا على شرطه، لم يجد حديثا على شرطه، أو لأن حكمها حكم النميمة، أو لأن حكمها حكم النميمة، لأن الغيبة نوع من النميمة قد توجد في بعض صورها، أو لأن الجامع بينهما ذكر ما يكرهه المقول فيه بظهر الغيب، أو لأن حكم الغيبة حكم النميمة. المؤلف لم يذكر حديثا في الغيبة وذكر حديثا في النميمة، يحتمل أن لأنه لم يجد حديثا على شرطه، أو لأن حكمها حكمها حكم الغيبة حكم النميمة فاكتفى بذكر أحدهما، لأن الغيبة نوع من النميمة قد توجد في بعض صورها، أو لأن الجامع بين الغيبة والنميمة ذكر ما يكرهه المقول فيه بظهر الغيب، أو لأن حكم الغيبة حكم النميمة. والآية كافية في تحريم الغيبة، قال ما ذكر حكمها يكفي الآية ذكرت حكمها، قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، والنهي للتحريم. ثم جاء التفسير بعضه فقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هذا تفسير. هل يستطيع الإنسان أن يأكل لحما لحم ميت؟ من يستطيع أكل لحم ميت؟ فكيف إذا كان اللحم ميت لحم الإنسان؟ فكيف إذا كان هذا الإنسان أخوك المسلم؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فالقول بأنه ما ذكر حكمه، أنا أقول ذكر حكمه، ذكر حكمه حيث ساق الآية فيها التحريم والنهي للتحريم لا يغتب بعضكم بعضا، وفيها التنفير قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، حيث شبه بأكل لحم أخيه الميت. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عباس في القبرين، ومناسبة الحديث الترجمة أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبرين ليس من الغيبة المحرمة بل هو من النصيحة تحذيرا للأمة من النميمة وعدم الاستثار من البول، وهو أحد الأمور الستة المستثنات من الغيبة، لأن هذا من النصيحة كمقصود التحذير. إذا ذكرت إنسان إذا ذكرت تحذر من الفساق من أهل البدع من المجرمين هذا ليس غيبة، هذا مستثنى، هذا نصيحة، تحذر الناس يقول فلان مجرم احذروه، فلان مهرب مخدرات فتنهى الشباب لا تصاحبوه ولا تذهبوا معه، هل هذا غيبة؟ هذا مستثنى، هذه نصيحة تحذير من أهل الفسق وأهل الشر والفساد. فكذلك ذكر النبي صاحب القبر ليس من الغيبة، ولأنه ليس معين له، معين توفي يعني، لكن هذا ليس من الغيبة ولكنه من النصيحة. فذكر النبي صاحب القبر ليس من الغيبة بل هو من النصيحة تحذيرا للأمة من النميمة ومن الاستثار من البول ومن التساهل بالبول، سيكون أحد الأمور الستة التي استثنيت. قوله وما يعذبان في كبير أي في أمر شاق أو في كبير في ظنهما، يعذبان في كبير وليس بكبير في ظنهما أو ليس بكبير يشق عليهما التحرز منه. ولهذا جاء في رواية أخرى وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير في رواية في غير الصحيح. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعسير وشقه بثنتين غرس على هذا واحد وغرس على هذا واحد وقال لعله يخف عنه ما لم يبسا، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وضع الجريدة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على أنهما يعذبان، هذا بوحي من الله فلا يقاس عليه غيره. قد جاء عن بردة بن الحصيب رضي الله عنه أنه كان يرى جعل الجريدة على القبر وأنه فعل ذلك، هذا اجتهاد منه، اجتهاد منه. والصواب أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأمره. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بوحي من الله، طلعه الله على أنه معذبان، ونحن لا نعلم حتى نجعل شيء من الجريدة في القبور، ما نعلم أنه معذب. الرسول عالم بوحي من الله. وثانيا النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل مع غيرهما، فعل مع هذين القبرين، فدل على أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وضع الجريدة على القبرين. أما نحن فلا يشرع لنا هذا، ما يشرع لنا إذا زرع قبر يجعل عليه جريدة حتى يخف عنه. ما الذي يعلمك أنه يعذب؟ هل تدري هل يعذب أو ينعم؟ ما تدري، لا نعلم. فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، جاء على مرده الفصيل، هذا اجتهاد يحمل على نفس اجتهاد منه. نعم، ذكر النووي قال حكم، قال الغيبة والنميمة محرمتان بإجماع المسلمين، وتظهرت الأدلة على ذلك. نعم،
أحسن الله عليك. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار،
وهم أخوان النبي صلى الله عليه وسلم بنو النجار. وهذا الحديث اختصره المؤلف رحمه الله، خير دور الأنصار بنو النجار، ثم ذكر ثم بعدهم قال بنو ساعدة بن الخزرج ثم بنو كذا ثم بنو كذا، عدد. ولكن المؤلف اختصره وذكر وضع الشاهد، والمراد بالدور القبائل، قبائل خير دور الأنصار هي القبائل، قبائل الأنصار خير هذا من النجار، وهم إخوان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حديث آخر ذكر النبي عدد من القبائل، قال ثم بنو كذا ثم بنو ساعدة ثم بنو فلان ثم بنو فلان، حتى ذكر قبيلة سعد بن عبادة. قال الله إن الرسول خيرنا على، يعني جعلنا الأخيرين، فقيل لهم أنتم فيكم خير. والمقصود من هذه الترجمة باب قول النبي خير ذو الأنصار، ووجه دخولها في أبواب الغيبة، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم خير ذو الأنصار ليس من الغيبة، فأوردها لدفع توهم أن هذا غيبة، حيث أن المفضل عليهم يكرهون ذلك. إذا قال خير ذو الأنصار بن النجار، إذن بقية القبائل فضل عليهم غيرهم، فهل المفضل عليهم حصل له نقص؟ يفهم، قد يفهم منه أن غيرهم أفضل منهم، فهل هذا من الغيبة؟ ليس من الغيبة. فقصد المؤلف بهذه الترجمة أن المفضل عليهم وهم القبائل الأخرى لا يدل على أنهم يعني عندهم نقص أو أن هذا عيب فيهم، فيكون هذا من الغيبة. فمقصوده أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الغيبة، فأوردها لدفع توهم أن هذا غيبة، حيث أن المفضل عليهم يكرهون ذلك. وهذا أيضا ترتب عليه أيضا مصلحة شرعية وفائدة شرعية، هو معرفة منازل الناس ومكانتهم. ذكر ابن التين تعليقا على هذا الحديث قال أن هذا الحديث دل على جواز المفاضلة بين الناس لمن يكون عالما بأحوالهم، لينبه على فضل الفاضل ومن لا يلتحق بدرجته في الفضل، فيمتثل أمره صلى الله عليه وسلم بتنزيل الناس منازلهم، وليس ذلك بغيبة. نعم، وعلى كل حال يكون مستثنى، لو فهم بعض الناس أن المفضل عليهم يعني عندهم نقص هذا مستثنى. نعم، وهنا والمنع إذا لم يترتب عليه حكم شرعي ولا ترتب عليه حكم شرعي. ومعرفة منازل الناس، معرفة الفاضل من المفضول. نعم.
أحسن الله عليك. باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب. باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب. حدثنا الصدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذنوا له بئس أخ العشيرة أو ابن العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام. قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام. قال أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه.
نعم. هذه ترجمة في جواز اغتياب أهل الفساد والريب، وهو أحد الأمور الستة المستثنى من الغيبة، هو التحذير من فسادهم وشرهم، وأن هذا من النصيحة وليس من الغيبة. التحذير من الأشرار والفساق وأهل الظلم والبغي والعدوان وأهل البدع ليس من الغيبة وإنما من النصيحة، هذا مستثنى. فإذا حذرت من مثلا من قرناء السوء، حذرت الشباب من مصاحبة أصحاب المخدرات أو أصحاب الفواحش اللي يجرونه إلى الباطل، وقلت فلان في كذا فلان كذا، لا تصاحب فلان، فهذا ليس من الغيبة ولكن نصيحة. ولهذا قال الملك باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب، يعني الشكوك في أخلاقهم ودينهم، وأنه أحد الأمور الستة المستثناة، والتحذير من فسادهم وشرهم. هذا نصيحة وليس غيبة. ذكر حديث عائشة قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذنوا له بئس أخ العشيرة أو بئس ابن العشيرة، يعني بئس ابن القبيلة، هذا ذم له. بئس فعل ذم، ونعمة فعل مدح. فذمه النبي صلى الله عليه وسلم، ذمه في غيبته لما استأذن ذمه. فلما دخل أعلن له الكلام. فلما خرج قالت عائشة قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم أعلنت له الكلام، يعني في الأول لما استأذن قلت بئس أبو خالد، إذا بئس ابن العشيرة، بئس ابن أبو العشيرة أو ابن العشيرة، أخو العشيرة أو ابن العشيرة، ثم أعلنت له الكلام. قال أي عائشة، أي حرف نداء، يعني يا عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه، يعني ودعه بمعنى تركه، اتقاء فحشه. وبالأفضل متى عهدتني يا عائشة فاحشا. ففيه أن قول النبي بئس ابن أخ العشيرة وبئس ابن العشيرة هذا غيبة، لكنه جائز لاغتياب أهل الفساد والريب. ففي جواز اغتياب أهل الفساد والريب للتحذير منهم. النبي اغتابه يعني ذكره حتى يحذره الناس، وأنه سيء، وأنا غائب بئس ابن العشيرة. وفيه جواز إلانة الكلام لمن يخشى شره اتقاء فحشه، والتحذير من شره في غيبته لما دخل أعلنه الكلام. في جواز إلانة الكلام لمن يخشى شره اتقاء فحشه، والتحذير من شره في غيبته. وهذا من المدارات، يدار أهل الشر يلين له الكلام حتى تقي شره. وهذا بخلاف المداهنة. المداهنة السكوت عن إنكار المنكر، السكوت عن إنكار المنكر يعني لأجل المداهنة، لأجل الدنيا، لأجل طمع الدنيا، فيسكت عن إنكار المنكر مداهنة. وأما المدارات فإنه يلين الكلام لصاحب الشر اتقاء فحشه، وإذا كان سليطا يتقي سلطة لسانه واتقاء فحشه وينكر المنكر في وقت آخر يؤجله إذا أمكن، بخلاف المداهن. المداهن يترك إنكار المنكر لأجل الدنيا، ليس هناك شر نتقيه. وأما المداري فهو الذي يتقي شر من فيه شر، فرق بين الأمرين. نعم، شو كلام الشارع قوله؟ لا نعم، قوله باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد.
قال قوله باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد، ذكر فيه حديث عائشة في قوله بئس أخو العشيرة، وقد تقدم شرحه قريبا في باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا، وقد نوزع في كون ما وقع من ذلك غيبة، وإنما هو نصيحة ليحذر السامع، وإنما لم يواجه المقول فيه بذلك لحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، ولو واجه المقول فيه بذلك لكان حسنا حسنا، ولكن حصل القصد بدون مواجهة. والجواب أن المراد أن صورة الغيبة موجودة فيه وإن لم يتناول الغيبة المذمومة شرعا، وغايته أن تعريف الغيبة المذكور أولا هو اللغوي، وإذا استثني منه ما ذكر كان ذلك تعريفها الشرعي. وقوله في الحديث إن شر الناس استئناف كلام كالتعليل لتركه مواجهته بما ذكره في غيبته. ويستنبط منه أن المجاهر بالفسق والشر لا يكون ما يذكر عنه من ذلك من ورائه من الغيبة المذمومة. قال العلماء تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا، حيث يتعين طريقا إلى الوصول إليه بها كالتظلم والإفساد.
تظلم هذا واحد استثنى، تظلم يقول فلان ظلمني عند الحاكم، فلان أخذ حقي، فلان ما طلني، هذا التظلم. نعم،
والاستعانة على تغيير المنكر،
استعانة غير المنكر، تقول يا فلان في شخص في مصنع خمر في المكان الفلاني، أو في ناس يشربوا الخمر، وفي ناس كذلك في ناس مثلا تعرضوا للنساء أو ما أشبه ذلك، فأنت تستعين على تغيير المنكر ولو كان فيه ذكر لهم بما يكرهون. نعم،
والاستفتاء
كما فعلت هند بنت عتبة، قالت يا رسول الله في رجل شحيح، مصر حتى تستفتي، فهذا بحكم الشرعي، هل يجوز لها أن تأخذ مالها أو لا يجوز. نعم،
والمحاكمة
يعني يريد أن يحاكمه ويطالب بحقه. نعم، يمكن قد يصل هذا في التظلم. نعم،
والتحذير من الشر.
نعم، التحذير من الأشرار والمفسدين غيرهم. نعم،
ويدخل فيه تجريح الرواة والشهود.
نعم، هذا من النصيحة، تجريح الرواة في الذين يروون الحديث، وكذلك الشهود الذين يشهدون عند الحاكم اضطر. نعم،
وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده،
مثل ما أعلم ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له هذه قصة مولد بها وجه الله. نعم،
أحسن الله عليك. وجواب الاستشارة في نكاح أو عقد من العقود.
نعم، يستشير شخص في شخص أنا أريد أن أزوجه أو أريد أن أعامله، ماذا ترى؟ فتذكر ما فيه ولا يكون غيبة، لأنه مستثنى في كذا وكذا، مثل ما فاطمة بنت قيس لما تعيمت خطبها معاوية، وخطبها أبو جهل، وخطب أسامة، فاستفت النبي صلى الله عليه وسلم قال خطبها ثلاثة، كيف خطبها ولا يجوز الخطبة على خطبة أخيه؟ كل واحد ما علم على الآخر، ولا يجوز خطبة الآخر على خطبة أخيه، لكن ثلاثة خطبوها كل واحد ما يدري على الثاني، فاستفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما معاوية فصعلوا كل ما على له. هذا غيبة لكن مستثنى، لأن هذا من باب النصيحة. أما معاوية فصعلوا كل ما على له، وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، لأنه ضراب للنساء أو أنه كثير الأسرار، إن كثير أسامة، فهذا مستثنى. إذا استفتاك فلان، إذا استفتاك أو إذا استشارك شخص وقال أني أريد أن أزوج فلان، ماذا ترى فيه؟ تذكر اللي فيه، العيوب اللي فيه للنصيحة. وكذلك إذا قال أريد أن أعامله، ماذا ترى إذا أشارك في تجارة أو في مساهمة، تذكر ما فيه من العقود، هذا مستثنى. نعم.
وكذا من رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق ويخاف عليه الاقتداء به.
نعم، لأن هذا من النصيحة، تحذير من أهل البدع والفسق. نعم.
وممن تجوز غيبتهم من يتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة.
نعم، لأن هذا أعلن فسقه، فإذا أعلن بدعة أو فسقه أو ظلمه فلا غيبة له، من هو الذي فضح نفسه. نعم.
ومما يدخل في ضابط الغيبة وليس بغيبة ما تقدم تفصيله في باب ما يجوز من ذكر الناس فيستثنى أيضا، والله أعلم.
نعم. ها؟ هذا باب التظلم ده استثناء. إذا كان في فائدة ولا فلا، وش الفائدة تقول له؟ إذا كان تخبره عشان يتكلم معه وينصحه ويأثر عليه لا بأس، أما إذا كان فقط بعد التسلي لا، هذا غيبة. إما نعينك على كلام معه أو أنك تتكلم عند الحاكم طالب بحقك، أما بدون لا هذا ولا هذا غيبة، وش الفائدة؟ تتكلم قدام وش يذكر؟ أنا أتكلم لفلان في كذا وفي كذا، وش الفائدة؟ ما حصل المقصود، لا بد من فائدة تعود إليك. إما أن يكون هذا الشخص تكلمه له تأثير عليه وتتكلم معه وينصحه ويأثر عليه، أو لأنك تتظلم عند الحاكم تطالب بحقك. نعم. ها؟ يمكن الرسول عرف عنه أشياء، أقول عرف أشياء، فلهذا ذبه يحذر الناس من معروف لديهم في مركب. قال بئس، كان أشياء يعملها مشهورة معروفة حذر الناس من شره، ولهذا قال عائشة إن شر الناس وترك الناس هو اتقاء فحشه، عند فحش الفحش من الكلام من الأفعال، يفعل أفعال فواحش، ولهذا قال اتقاء فحشه، يعني أشياء محرمة، إما أنه يؤذي الناس بلسانه أو أنه يأخذ شيء من المال أو يعتدي على أحد، فلهذا ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال وداراه ما تكلم في وجهه لأنه شرير، ما تكلم اتقاء فحشه. بعض الناس إذا تكلم واجهته يؤذيك بسبب لسانه يتكلم عليك، فأنت نزه يعني نفسك على الكلام معه، ولا بس أن تحذر الناس في غيبته، تحذر الناس في غيبته ولا تواجهه بالكلام مداراة له. فرق بين المداراة والمداهنة، مداراة هو أن تداري فحش الفاحش، فسق الفاسق، مؤذي. وأما المداهنة في أنك تترك الأمر المعروف عن المنكر لأجل الدنيا، لأجل رفدة. ولهذا قال ودوا لو تدهنوا فيدهنون، مداهن ما عنده عذر إلا لأجل الدنيا، ترك إنكار المنكر لأجل الدنيا، هذا مداهن. أما المداري لا، ترك مواجهة إنكار المنكر اتقاء لشره وسرط في لسانه، يعني لو واجهه حصل ضرر عليه، فهو يتقي يداريه ويتقي شره. أما المداهن ما عنده مانع، أمانه الدنيا فقط، مداهن لأجل الدنيا يسكت عن كلام منكر لأجل الدنيا. نعم. كلام الله إذا كان مجهول لا يعرف، لكن إذا كان ذكر بأوصافه يمكن يعرف منها فلا تكون غيبة. بعض الناس يقول شخص يفعل كذا ثم يصف بأوصاف دقيقة يعرفه الحاضرون، هذا صعب من الغيبة. ليش يقول صوته سيء؟ صوته سيء هذا غيبة، نسأل الله العافية. إذا كان عنده لحن أو مثال أو كان ضعيف الصوت يوصح. نعم. نعم سيأتي أن غير مسلم الكافر سيأتي مستفى في الترجمة اللي بعد هذه، سيأتي في ترجمة ستأتي استثناء الكافر.
ما يقال صوته سيء،
ها؟
ما يكون هذا استيعاب لخلق الله جل وعلا.
نعم.
أنه يقال صوته سيء هو استيعاب لخلق الله.
نعم هذا ما أصبح كلام ما يقال هذا الكلام صوته. نعم.
عفى الله عنك. باب النميمة من الكبائر. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عبيدة بن حميد قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عبيدة بن حميد أبو عبد الرحمن عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال يعذبان وما يعذبان في كبيرة وإنه لكبير كان أحدهما لا يستتر من البول وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها بكسرتين أو ثنتين فجعل كسرة في قبر هذا وكسرة في قبر هذا فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
نعم. هنا جزم في الترجمة بأن النميمة من الكبائر فقال باب النميمة من الكبائر لكونه عذب عليها في قبره وهذا يدل عنه من الكبائر. ذكر الحديث السابق حديث ابن عباس في قصة الرجلين النمام والذي يستتر من بوله. استنبط المؤلف من كونه يعذب في قبره أنها من الكبائر فلهذا قال باب النميمة من الكبائر يكون عذب عليها في قبره. وكذلك أيضا صرح بأنها من الكبائر فقال يعذبان وما يعذبان في كبيرة وإنه لكبير. هذا في تصريح بأن النميمة من الكبائر وقوله بعد ذلك وما يعذبان في كبير يعني في أمر شاق يصعب عليهما وإنما أمر يمكن التحرز منهما. ما يعذبان في كبير شاق عليهما التحرز منه التحرز من النميمة. فالمؤلف يزم بأن من الكبائر لأن الحديث دل على أن الكبائر في موضعين. الموضع الأول النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه لكبير والموضع الثاني أنه عذب عليها دل على أنه من الكبائر. وأما وضع جريدتين قال كسر كسرتين جعل في هذا كسرة هذا خاص بهذين الرجلين وخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبهذين الرجلين لأمرين. أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع غيرهما مما يدل على أنه علم تعذيبهما بوحي من الله. الثاني أن الصحابة لم يفعلوا هذا مع أحد لعدم علمهم بتعذيب أهل القبور. أما فعل بريدة بن حصيب فهو من اجتهاد خاص به رضي الله عنه. الجمع بين هذين الرجلين أحدهما يمشي بالنميمة والآخر لا يستثني من بوله ذكر الحافظ مناسبة بينهما وقال لطيفة أبدى بعضهم للجمع بين هاتين الخصلتين مناسبة وهي أن البرزخ مقدمة الآخرة وأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله الصلاة ومن حقوق العباد الدماء ومفتاح الصلاة التطهر من الحدث والخبث ومفتاح الدماء الغيبة والسعي بين الناس بالنميمة لنشر الفتن التي يسفك بسببها الدماء. فإن الطهارة مفتاح الصلاة وهي أول ما يحاسب عنها في حقوق الله وأول ما يحاسب منها من حقوق العباد الدماء ومفتاح الغيبة. أول ما يحاسب عنها العباد أول ما يحاسبهم من حقوق الله الصلاة ومفتاحها الطهارة فلهذا لا يستتر عذب. وأول ما يقضى عليه في الدماء الأموال ومفتاحها الغيبة. نعم.
باب ما يكره من النميمة وقوله تعالى هماز مشاء بنميم ويل لكل همزة لمزة يهمز ويلمز ويعيب واحد. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال كنا مع حذيفة رضي الله عنه فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان فقال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات.
وقتات هو النمام، وهذا وعيد شديد في دليل على أن النمام من الكبائر، حيث وعد بعد دخول الجنة. وقوله باب ما يكره من النميمة، المراد بالكره هنا كراهة التحريم، يعني باب ما يحرم من النميمة، ومن للتبعيض، تبعيضية. والمعنى أنه ليس كل النميمة ممنوعة، بل بعضها ممنوع وبعضها مباح، من التبعيض. باب ما يكره من النميمة، باب ما يحرم من النميمة، وهي ما إذا كان المقول فيه مسلما. أما إذا كان المقول فيه كافرا فإنه يجوز ولا يكره، كما يجوز التجسس في بلاد الكفار ونقل ما يضرهم، يجوز التجسس في بلاد الكفار ونقل ما يضرهم، هذا مستثنى. فإذا ما يكره من النميمة إذا يعني إذا كان المقول فيه مسلما، أما إذا كان المقول فيه كافرا فإنه يجوز ولا يكره. ليه؟ لماذا؟ لأن الكفر أعظم من ذلك. إذا كان مثلا تغتاب كافر، تقول هذا الكافر يشرب الخمر، أو هذا الكافر يتعامل بالربا، أيها أعظم الكفر؟ الكفر أعظم، فهذا أقل من الكفر، معروف أنه كافر. كذلك التجسس في بلاد الكفار ونقل ما يضرهم لا بأس به. وقول الله تعالى: هماز مشاء بنميم ويل لكل همزة لمزة، يهمز ويلمز ويعيب واحد. فالمؤلف أشار بهذه الترجمة إلى بعض القول المنقول على جهة الإفساد. وأنه يجوز إذا كان المقول فيه كافرا. وقول هماز، همز الإنسان هو اغتيابه. هماز مشاء، هماز يعني مغتاب. بنميم النم إظهار الحديث بالوشاية، وأصل النميمة الهمس والحركة. والهمز هو الذي يكثر الهمزة، وإلى لكل همزة الهمزة الذي يكثر منه الهمز قال همزة، وكذا اللمزة الذي يكثر منه اللمز، واللمز تتبع العائد. وقيل اللمز العيب في الوجه، والهمز العيب في القفا في الغيبة، وعكسها بعضهم. قيل الهمز الكسر، والهمز اللمز الطعم. وقيل الهمز يكون بالعين والشدق واليد، واللمز يكون باللسان. هذه أقوال قيلت. الهمزة كثير الهمز، واللمزة كثير اللمز. فالهمزة المغتاب. ويل كل همزة اللمزة، يعني لمن يكثر أكثر من الهمز والغيبة، ومن يكثر من الأمز وتتبع المعايب. ثم ذكر حديث حذيفة قال: كنا حمام عن حذيفة قال: كنا مع حذيفة فقيل له: إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان. عثمان هو خليفة، ينقل الكلام إليه، يقول: الناس فعلوا كذا وفعلوا فعلوا فعلوا كذا، تجسس على الناس، يرفع الحديث إلى عثمان. فقال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. حذيفة فهم من هذا أنه لا يجوز نقل الكلام إلى الحاكم ولا إلى الحاكم، ينقل إلى ولي الأمر يقول: فلان يفعل كذا وفلان يفعل كذا وفلان يفعل كذا. يستثنى من هذا ما إذا كان فيه، إذا كان هذا النقل فيه مضرة على المسلمين أو على ولاة الأمور أو على ويخشى منه الخروج على ولي الأمر، فهذا لا، هذا جاء جائز لا بأس به. مثل والدليل على هذا أن ابن مسعود نقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلام الرجل الذي قال اعدل هذا غسلة المولد به وجه الله ولم ينكر عليه. فإذا النقل إلى الحاكم النقل إلى ولي الأمر أخبار على نوعين. النوع الأول نقل أخبار في مصلحة المسلمين السكوت عنها يضر كنقل أخبار المجرمين والذين يخرج على ولاة الأمور وأخبار المفسدين الذين يفسدون في الأرض هذا لا بأس ليس من الغيبة ليس من النميمة. على النوع الثاني نقل أخبار الناس الذين ليس لهم تأثير يقول فلان يفعل كذا فلا يفعل كذا فيما بينهم فهذا من النميمة كما فهمه حذيفة رضي الله عنه. فلا يجزم الأخبار الحاكم يقول يفعل كذا والناس يفعل كذا وفلان يفعل كذا. نعم شوف كلام الشيخ قوله لا يدخل الجنة
حسنا قوله لا يدخل الجنة أي في أول وهلة كما في نظائره. قوله قتات بقاف ومثنات ثقيلة وبعد الألف مثنات أخرى هو النمام ووقع بلفظ نمام في رواية أبي وائل عن حذيفة عند مسلم. وقيل الفرق بين القتات والنمام أن النمام الذي يحضر القصة فينقلها والقتات الذي يتسمع من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما سمعه. قال الغزالي ما ملخصه ينبغي لمن حملت إليه نميمة ألا يصدق من نم له ولا يظن بمن نم عنه ما نقل عنه ولا يبحث عن تحقيق ما ذكر له وأن ينهاه ويقبح له فعله وأن يبغضه إن لم ينزجر وألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فينم هو على النمام فيصير نماما.
يعني الضرب يقول من حملت له النميمة جاء شخص قال فلان تكلم فيك يقول فيك كذا كذا عليك ألا تصدقه لا تصدق هذا نمام. وكذلك أيضا من نم عنه من نقل عنك قال فلان قال فيك كذا لا تظن بمن نم عنه ما نقل عنه لا تظن أن المنقول عنه قال هذا الكلام أول لا تصدق هذا ولا تظن أن من نقل عنك أنه قال فيك الكلام ولا تبحث عن تحقيقه. وعليك أيضا أن تنهى هذا الذي نقل عنك النميمة وتقبح فعله وعليك أن تبغضه إن لم ينزجر تبغضه لكونه عاصي. وعليك أن لا ترضى لنفسك بالشيء الذي نهيت النمام عنه فتنم أنت على النمام وتقول أن النمام هذا قال لي كذا وقال لي كذا وقال لي كذا. قال النووي
رحمه الله تعالى وهذا كله إذا لم يكن في النقل مصلحة شرعية وإلا فهي مستحبة أو واجبة كمن اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذي شخصا ظلما فحذره منه.
نعم لكن مصلحة كذلك أو مثلا يحذر مثلا من المجرمين أو المفسدين كما سبق أو يبلغ ولاة الأمور عنهم حتى لا يفسد في الأرض. نعم
وكذا من أخبر الإمام أو من له ولاية بسيرة نائبه مثلا فلا منع من ذلك. وقال الغزالي ما ملخصه النميمة في الأصل نقل القول إلى المقول فيه ولا اختصاص لها بذلك بل ضابطها كشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو غيرهما وسواء كان المنقول قولا أم فعلا وسواء كان عيبا أم لا حتى لو رأى شخصا يخفي ماله فأفشى كان نميمة. واختلف في الغيبة والنميمة هل هما متغايرتان أو متحدتان والراجح التغاير وأن بينهما عموما وخصوصا وجهيا وذلك لأن النميمة نقل حال الشخص لغيره على جهة الإفساد بغير رضاه سواء كان بعلمه أم بغير علمه والغيبة ذكره في غيبته بما لا يرضيه فامتازت النميمة بقصد الإفساد ولا يشترط ذلك في الغيبة.
نعم يعني النميمة بقصد الإفساد الغيبة هي كلها كلاهما نقل كلام تقول فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، لكن النميمة يقصد الإفساد، والغيبة ما يقصد حتى لو ما قصد الإفساد، يقصد التفكه.
نعم. وامتازت الغيبة بكونها في غيبة المقول فيه واشتركتا فيما عدا ذلك. ومن العلماء من يشترط في الغيبة أن يكون المقول فيه غائبا، والله أعلم.
نعم. وعلى كل حال الغيبة هنا يتفقان في النقل ويختلفان، إذا قصد الإفساد صارت نميمة، وإن لم يقصد صارت غيبة. نعم.
الله عن قول الغزالي ما يناقض في قولي ولا تحقق، يناقض قول الله جل وعلا.
ها؟ ولا تحقق إيش؟
في قوله ولا يبحث عن ويتحقق.
إيه
يناقض حديث قول الله جل وعلا تبينوا.
إيه هذا تبينوا، إذا كان في نقل ليس في كل نقل، إذا نقل يتعلق بمصلحة شرعية أو بأمور المسلمين، هذا نقل عنه أنه منع الزكاة فأرادنا أن نقاتل فجهز فنزل قوله تعالى فتبين. أما اللي ينقل فلان يتعلق بشخص قال فلان قال فيك كذا، لا لا ما هو لازم تحقق له شيء يخصك، ما يترتب عليه مصلحة شرعية.
إذا كان يبقى في النفس،
ها؟
إذا كان يبقى في النفس يريد
لا يزيل ما في النفس، لا يبقى في النفس، لا يصدق النمام، لأن هذا ما ترتب عليه مصلحة. لكن اللي يتعلق بالمسلمين مثل إنسان يقول منع الزكاة، أو إنسان أراد كذا، أو إنسان تجهز الجيش، ما يقبل الخبر على طول حتى يتأكد. نعم. ها؟ إذا استشارك وقال أنا بتعامل معه كله لا بأس، أما إذا بدون المصلحة لا. نعم.
أحسن الله عليك. باب قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال أحمد أفهمني رجل إسناده.
نعم. هذه الترجمة على الآية واجتنبوا قول الزور. والزور هو الإخبار بغير الواقع. الزور هو الميل عن الحق، فالكذب هو الزور. ومن ذلك أيضا التمثيليات يمثل، هذا من الزور. ومن ذلك ما جاء في الحديث في وصل الشعر أن هذا من الزور، وتركيب الرأس الصناعي قال هذا من الزور كما في حديث معاوية. الزور يدخل في التدليس والكذب بالقول وبالفعل. والحديث في الصائمين من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، يعني من الصائمين، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وجه دخول هذه الترجمة في أبواب النميمة أن القول المنقول بالنميمة أعم من أن يكون صدقا أو كذبا، فالكذب فيه أقبح. القول المنقول بالنميمة قد يكون كذبا وقد يكون صدقا، فإذا كان كذبا يكون أقبح. فهو قول ثلاثة قول الزور، فهذا من الزور، من الزور، من الزور نقل الكلام الكذب عن الشخص. وإذا كان صدقا فكذلك لا تنقله، لكن إذا كان كذبا يكون أشد، يكون من الزور. استدل بعموم الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، يعني من الصائمين، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فسمي الزور الكذب زور لكونه مائلا عن الحق، والزور الميل. وقول قال أحمد أفهمني رجل أستاذ أحمد بن يونس الشيخ البخاري، الشيخ البخاري قال أفهمني إسناده، تكلم عليه الحافظ يقول أفهمني إسناده، إن المقصود هذا أحمد بن يونس بن عبد الله بن يونس نسب إلى جده، قول أفهمني إسناده أنه لما سمع الحديث قال الحافظ بن أبي ذئب لم يتيقن إسناده من لفظ شيخه فأفهمه إياه رجل كان معه في المجلس. نعم. شوف كلام الأربع فصل الأخيرة من الشيخ قال ابن التيم.
قال ابن التين ظاهر الحديث أن من اغتاب في صومه فهو مفطر، وإليه ذهب بعض السلف وذهب الجمهور إلى خلافه، لكن معنى الحديث أن الغيبة من الكبائر وأن إثمها لا يفي له بأجر صومه، فكأنه في حكم المفطر. قلت وفي كلامه مناقشة، لأن حديث الباب لا ذكر للغيبة فيه، وإنما فيه قول الزور والعمل به والجهل، ولكن الحكم والتأويل في كل ذلك ما أشار إليه والله أعلم.
نعم، هذا قوله المتين أنه الحديث أن من اغتاب في صومه مفطر ما في غيبة، قال من لم يقل الزور والعمل به والجهل ليس في غيبة، والغيبة هل تفطر الصائم؟ لها بعض السلف تفطر الصائم، والجمهور على لا تفطره لكن يأثم. ولكن قولها فلما قال العمل به والجهل تدخل في قول الزور، الغيبة داخلة في قول الزور، فالحديث عام. نعم.
باب ما قيل في ذا الوجهين. حدثنا عمر بن حفص
ذا والذي
ذي كمان. باب ما قيل في ذي الوجهين. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.
هذه الترجمة في ذي الوجهين، وذي الوجهين من جملة صور النمام. وفسر في الحديث، ذكر حديث أبي هريرة، فسر ذي الوجهين وحكم عليه بأنه من شرار الناس، قال تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، قال الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، لأن حال حال المنافق، يأتي هؤلاء فيمدحهم ويلم خصومهم، ثم يأتي إلى خصومهم فيعكس فيمدحهم ويلم خصومهم، هذا له وجهان، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يأتي لهؤلاء فيمدحهم أمامهم ويذم خصومهم، ثم يذهب إلى خصومهم فيمدحهم ويذم خصومهم الذي مدحهم، صلى الله العافية. فهؤلاء من شرار الناس، وهم من جملة صور النمام، قلوا من شر الناس، وبعضهم من أشر، تجدون من شر الناس ذو الوجهين، وفي أبي داود من شر الناس ذو الوجهين، في مسلم من شر الناس ذو الوجهين. قال القرطبي إنما كان ذو الوجهين في وسط الصفا.
مثلا قال القرطبي إنما كان ذو الوجهين شر الناس لأن حاله حال المنافق، إذ هو متملق بالباطل وبالكذب مدخل للفساد بين الناس. وقال النووي هو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها فيظهر لها أنه منها ومخالف لضدها، وصنيعه نفاق ومحض كذب وخداع وتحيل على الاطلاع على أسرار الطائفتين، وهي مداهنة محرمة. قال فأما من يقصد بذلك الإصلاح بين الطائفتين فهو محمود.
نعم، إذا كان يقصد الإصلاح هذا أمر عظيم، لكن إذا كان يقصد الإفساد. نعم.
وقال غيره الفرق بينهما أن المذموم من يزين لكل طائفة عملها ويقبحه عند الأخرى ويذم كل طائفة عند الأخرى، والمحمود أن يأتي لكل طائفة بكلام فيه صلاح الأخرى ويعتذر لكل واحدة عن الأخرى وينقل إليه ما أمكنه من الجميل ويستر القبيح. ويؤيد هذه التفرقة رواية الإسماعيلي من طريق ابن نمير عن الأعمش الذي يأتي هؤلاء بحديث وهؤلاء بحديث هؤلاء،
الذي يأتي هؤلاء بحديث هؤلاء.
أحسن الله إليك. وقال ابن عبد البر حمله على ظاهره جماعة وهو أولى، وتأوله قوم على أن المراد به من يرائي بعمله فيري الناس خشوعا واستكانة ويوهمهم أنه يخشى الله حتى يكرموه، وهو في الباطن بخلاف ذلك. قال: وهذا محتمل لو اقتصر في الحديث على صدره، فإنه داخل في مطلق ذي الوجهين، لكن بقية الحديث ترد هذا التأويل، وهي قوله: يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قلت: وقد اقتصر في رواية الترمذي على صدر الحديث، لكن دلت بقية الروايات على أن الراوي اختصره، فإنه عند الترمذي من رواية الأعمش، وقد ثبت هنا من رواية الأعمش بتمامه. ورواية ابن نمير التي أشرت إليها هي التي ترد التأويل المذكور صريحا، وقد رواه البخاري في الأدب المفرد من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. وأخرج أبو داود من حديث عمار بن ياسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. وفي الباب عن أنس أخرجه ابن عبد البر بهذا اللفظ، وهذا يتناول الذي حكاه ابن عبد البر عمن ذكره بخلاف حديث الباب، فإنه فسر من يتردد بين طائفتين من الناس، والله أعلم.
نعم، تبين أن ذا الوجهين هو الذي يأتي إلى قوم وإلى قوم بكلام، ويأتي بقصد الإفساد، ينقل هؤلاء كلام هؤلاء، يثني عليهم أمامه ويذم خصومهم، ثم يأتي الآخرين ويثني عليهم ويذم خصومهم. أما من قصد الإصلاح بينهما ولو كان فيه كذب يصف بين الطائفتين أو بين الشخصين، وفلان قال في كذا وكذا وهو نادم على ما مضى يريد أن يصالحك الثاني ويقول له مثل ذلك، فهذا إصلاح. نعم 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 نعم، لا شك، حذر منه. نعم،
حسن عليك. باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه، فقال رجل من الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فتمعر وجهه وقال: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
يعني هذا الترجمة في الإخبار الصاحب بما يقال فيه. شخص تكلم فيك، فهل لصديقك أن يأتي وينقل لك الكلام؟ يعني ما حكمه؟ من أخبر صاحبه بما يقال فيه ما حكمه؟ هذا فيه تفصيل كما ذكر الحافظ، وهو أن إن كان يقصد الإفساد فهو مذموم، وإن كان يقصد النصيحة ويتحرى الصدق ويتجنب الأذى فلا بأس إذا أخبر صاحبه بما يقال فيه. فيه تفصيل: إن كان يقصد الإفساد فهو مذموم حينما ينقل كلام، وإن كان يقصد النصيحة ويتحرى الصدق ويتجنب الأذى فلا بأس. وأراد المؤلف بهذه الترجمة بيان جواز النقل على وجه النصيحة، هذا من النوع الثاني، بيان جواز النقل على وجه النصيحة، حيث لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن مسعود. لهذا الرجل قال هذه قصة ما ورد به وجه الله، فنقلها ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. والأشبه أن المنع من نقل الأخبار المكدرة، الأشبه أن إذا كان أخبار مكدرة فلا ينقلها، ولهذا تمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اللفظ الآخر أنه صار وجهه كالصرف، كان كالصبغ الأحمر. قد ورد الحديث في معناه: لا يبلغني أحد منكم عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، فيه التأسي بالأنبياء والتأسي بالأخيار. النبي صلى الله عليه وسلم تأسى بموسى، قال: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. في رواية أن ابن مسعود لما رأى، ويعيد هذا أن ابن مسعود لما رأى تأثر النبي وتكدره وأن وجهه صار كالصفر، قال في نفسه: لا جرم، لا نقلت إليه خبرا بعد ذلك. فالأقرب أن الأخبار المكدرة لا تنقل. استظهر هذا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله ان اخبار المكدره لا ينقل لا تنقل. اما اذا لم تكن مكدره وقصد مصلحه او كان فيه مصلحه للمسلمين او كان فيه مضره على المسلمين فهذا لا بد منه. اذا كان يعني عدم النقل فيه ضرر للمسلمين فلا يترك الاشرار يتكلمون او يدبرون مكائد للاضرار بالمسلمين او الاضرار بولاه الامور او الاضرار بالعلماء او غيرهم. نعم نعم هذا الرجل يحتمل انه منافق لقب به وجه الله يحتمل انه منافق او انه من الخوارج الاعتراض قال بعضهم اظن ذكر الخوارج الذين اعترضوا يحتمل انها انه وقع شيء في نفسه لكونه يعني لما راى قسم النبي صلى الله عليه وسلم يريد شيئا من المال وأنه غلب عليه ما يجد ويحسن أنه منافق. نعم شوف كلام الشارع قد تقدمت الشارع ذكر التفصيل. نعم
قال عفى الله عنك باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. قد تقدمت الإشارة إلى أن المذموم من نقلة الأخبار من يقصد الإفساد وأما من يقصد النصيحة ويتحرى الصدق ويجتنب الأذى فلا وقل من يفرق بين البابين. أحسن الله لك. فطريق السلامة في ذلك لمن يخشى عدم الوقوف على ما يباح من ذلك مما لا يباح الإمساك عن ذلك.
نعم إذا تفرق لا تنقل. نعم
وذكر فيه حديث ابن مسعود في إخباره النبي صلى الله عليه وسلم بقول القائل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وسيأتي شرحه مستوفا في باب الصبر على الأذى إن شاء الله. وقوله في هذه الرواية فتمعر وجهه بالعين المهملة أي تغير من الغضب. وللكشميهني فتمغر بالغين المعجمة أي صار لونه لون المغرة. وأراد البخاري بالترجمة بيان جواز النقل على وجه النصيحة لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ابن مسعود نقله ما نقل بل غضب من قول المنقول عنه ثم حلم عنه وصبر على أذاه ائتساء بموسى عليه السلام وامتثالا لقوله تعالى فبهداه مقتده.
نعم فنقصد أن هذا ترك النقل أولى إذا كان يكدر ويؤذي إلا إذا كان فيه مصلحة للمسلمين أو عدم نقل مضرة. نعم سم هذا لا بأس هذا من النصيحة نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوي قال ومن تدبر تبين له حقيقة الأمر فإنا قد بينا الفرق بين الوجود العلمي والعيني. وهذا الفرق ثابت في الوجود والعين.
الوجود العلمي هو الوجود في الذهن والوجود العيني الوجود في الخارج مثل السماء. السماء لها وجود أنواع الوجود أربعة: وجود علمي ووجود عيني ووجود لفظي ووجود رسمي. فالوجود العلمي ما تعلمه في ذهنك وتصوره تعلم أن السماء في ذهنك وأنت لم تراها من سماء وأنها كذا صفة كذا وكذا. والوجود العيني كانت عينة شاهدها في الخارج أمامك هذا وجود عيني أمامك معكلة. والوجود اللفظي حينما تكلم السماء تلفظت بها. والوجود الرسمي كان تكتب السماء. فالوجود العيني ما تراه بعينك وتشاهد. والوجود العلمي ما تصوره في ذلك. والوجود اللفظي ما تتلفظ به بلسانك. والوجود الرسمي ما تكتبه وترسمه. هذا نوع الوجودات. نعم
ومن تدبر تبين له حقيقة الأمر فإن قد بين الفرق بين الوجود العلمي والعيني. وهذا الفرق ثابت في الوجود والعين والثبوت والماهية وغير ذلك.
وهذا الفرق
ثابت في الوجود والعين والثبوت والماهية وغير ذلك.
كل هذا داخل وجود العين.
فثبوت هذه الأمور في العلم والكتاب والكلام ليس هو ثبوتها في الخارج عن ذلك.
ثبوت في الخارج أماكنها تكون قائمة أمامك، أما ثبوتها في العلم هذا في الذهن، ثبوتها في الكلام هي تتكلم في الرسم.
ليس هو في ثبوتها في الخارج عن ذلك، وهو ثبوت حقيقتها وماهيتها التي هي هي. فالإنسان إذا تصور ماهية فقد علم
الماهية هي الحقيقة الشيء، وكلمة منطقية ماهية الشيء يعني، وهو الذي يقال في جواب ماهية، ماهية كذا تقول هي كذا وكذا، ماهية السماء صفة كذا وكذا سمة ماهية، لأنه يسأل عنها بماهية. نعم.
إذا قال داخل ماهية وخارج ماهية.
داخل الشيء وخارج الشيء، داخل البيت وخارج البيت. نعم.
فالإنسان إذا تصور ماهية فقد علم وجودها الذهني ولا يلزم من ذلك الوجود الحقيقي الخارجي. فقول قائل قد تصورت حقيقة الشيء تصورت حقيقة الشيء
وعينه
ونفسه وماهيته وما علمت وجوده أو حصل وجوده العلم.